بطرس الرسول الرسالة الأولى. خلصنا الإصحاح الأولاني عدد 24. فضل آخر عدد مظبوط. أفكركم تاني، معلمنا بطرس كان بيكلمنا في أول رسالته عن الخلاص اللي المسيح له المجد قدمه للبشرية، وقال لنا أن الخلاص ده بنستلمه بالولادة الجديدة، ومرجع الولادة الجديدة هي قيامة المسيح من الأموات. والولادة الجديدة بتخلي الواحد باصص على ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات. وعلى الأرض احنا محروسين بقوة ربنا عشان نوصل لهذا الميراث. واللي بيحرصنا علاقتنا بالله المبنية على الإيمان والرجاء، لأننا إن كنا لا نرى المسيح لكن نؤمن به، وإن كنا لا نراه لكن نحبه. وده اللي يدي بهجة، أو اسمها بهجة الخلاص، أن الواحد يبقى فرحان بربنا حتى لو ما كانش شايفه بعينه. فبهجة الخلاص بهجة الشخص اللي رايح السماء وعنده ثقة في اللي ربنا عمله معه. وبعدين قال لنا الخلاص ده فتش عليه انبياء العهد القديم، كانوا بيدوروا عليه بالحاح، يدوروا اي وقت هيجي فيه المسيح، ويدوروا على الالام اللي هيتألمها والامجاد والافراح اللي بعد الالام. وبعد كده قال لنا اذا كان الموضوع مهم كده وخطير، يبقى الواحد لازم يبقى صاحي ومركز عشان ما يضيعش الخلاص ده من ايده. وكأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين. يعني زي أولاد حلوين لربنا، خليكم مطيعين بحيث أنه ما تبقاش حياتكم شبه حياة أولاد العالم، تبقى حياتكم حياة جديدة، ويبقى تشبهكم بأبوكم السماوي القدوس، كونوا قدسين. وقال لنا كمان انه ما تنسوش ان اللي فداكم دم ثمين او ثمن غالي جدا، لا بفضة ولا بذهب ولا باشياء تفنى، ولكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. يعني بينبهنا دايما احنا ما ننساش ان مدفوع فينا ثمن غالي قوي، في خسارة، خسارة نضيع الابدية، وخسارة نضيع كل اللي عمله المسيح، لان فدائنا كان ثمنه كبير. وانتهى في الأصحاح ده بيقولوا طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية، وأحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. دي اللي حفظناها المرة اللي فاتت. واللي يخلينا نقدر نحب بعض بشدة ومن قلب طاهر، ودي مش حاجة مش موجودة في الدنيا، الحب الطاهر والحب بشدة دي حاجة يعني مش بتاعة الدنيا، لأنكم مولودين ثانية. أنتوا أصلكم مش من الدنيا، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وإن كلمة الله هنا مقصود بها ربنا يسوع المسيح نفسه، اللي اتولدنا باسمه وعلى اسمه ولادة جديدة عشان نعيش بمحبة طاهرة شديدة لا توجد في العالم. يعني باختصار كده، علامة الإنسان المولود حقيقي من السماء أنه يعرف يحب، ويحب من قلب طاهر، ويحب بشدة. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبث وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. دي اللي احنا وقفنا عندها، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. دايما الكتاب المقدس يحط لنا في مقارنة بين الميلاد الأولاني والميلاد الجديد، بين طبيعة الحياة في الدنيا وطبيعة الحياة الأبدية. طبيعة الحياة الأبدية استفاد في شرحها ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، كونوا قدسين زي أبوكم القدوس. طبيعة الحياة الأرضية عنوانها كده، كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبث وزهره سقط. يعني الإنسان ده زي أي زرع في الدنيا، وزرع طالع كده لوحده، حتى لو طلع وردة جميلة أو زهرة جميلة ده نجد جميلة، لكن هي مسافة كام يوم وهتقع الوردة دي، والعزب ده لازم ييبس، طبيعته كده نهايته كده. فبيقول كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبث وظهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. يعني المولود ولادة عادية من التراب، طبيعي ينتهي النهاية الطبيعية أنه ييبث ومجده يسقط كالزهر. وبرضه الحياة الكتاب جميل لما يقول لنا أن كل إنسان كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، لأنه مش كل الناس لها مجد على الأرض، في ناس تعيش وما لهاش مجد، ناس غلابة، ناس مظلومة، ففي نباتات كثيرة ملهاش زهر، لكن برض اللي له زهر واللي ملوش زهر كله بييبس، واللي له زهر كده كده الزهر هتقع في الآخر. الفكرة البسيطة دي من الطبيعة تخلينا دايما ننظر إلى بطلان هذه الحياة. مهما الواحد كان شايف ناس عندها مجد أرضي وعظمة وفلوس ومركز وغنى ورفاهية، الكتاب بيفكرنا ان ده زي العشب وزهر العشب، العشب يبس وزهره سقط، طبيعه الحياه. اما كلمه الرب فتثبت الى الابد، وان كانت كلمه الرب تثبت فالمولود بكلمه الرب يثبت الى الابد. فالمولود الولاده الجديده اللي لسه بيقول لنا عليها مولودين بكلمه الله الحيه الباقيه الى الابد، معنى كده الولاده الجديده مديانا عربون ان احنا ندخل السماء، او اتجاهنا كناس مولودين من فوق ان احنا مش هنيبس، او ان كان جسدنا ده ييبس ومجد الارض يقع ما يشغلناش، لان اللي يشغلنا اننا مولودين ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. اما كلمة الرب فتثبت الى الابد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. يعني من اول الاصحاح لاخر الاصحاح بيكلمنا على الولادة الجديدة اللي مصدرها قيامة المسيح من الأموات، اللي اتجاهها الأبدية اللي لا تعرف فناء ولا فساد، اللي احنا نتمسك بيها بالإيمان والمحبة بربنا يسوع المسيح، اللي الخلاص ده نشغل بيه كل الأجيال قبل المسيح عشان يكلمونا عنه، وحاليا الرسل وكل الكنيسة بتتكلم عنه، والخلاص ده يحتاج مننا سلوك مسيحي مقدس عشان نتشبه بأبونا الجديد ربنا له كل المجد. إصحاح 2: فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. لأنه تكلم في الإصحاح الأولاني باستفاضة على نعمة ربنا، ولئلا يظن أحد أنه لما قال أن احنا محفوظين ومحروسين وكل حاجة تمام من ناحية ربنا احنا ملناش دور، يأكد تاني على دورنا ويأكد على جهادنا. اطرحوا عنكم كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. ناس كتيرة تتكلم عن نعمة ربنا وما ترضاش تتكلم عن دور الإنسان، وناس تانية تتكلم عن دور الإنسان وما تجيبش سيرة نعمة ربنا. لازم نبقى معتدلين، وكلمة أرثوذكس يعني معتدل أو مستقيم الرأي، يتكلم زي ما يتكلم بحب عن نعمة ربنا، لأن نعمة ربنا دي ملهاش آخر، ويتكلم كمان عن وصايا ربنا وعن جهاد الإنسان ودور الإنسان عشان يحافظ على التوازن السليم في التعليم الكتابي. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذم. تخلينا كل واحد يراجع نفسنا على الكلام ده، هل في خبث في حياتك؟ كل خبث شيله حتى لو بقايا صغيرة قد كده. والخبث كلمة مش محتاجة تعريف في الزمن ده، سهلة يعني، الخبث والدهاء والمكر والالتواء وعدم الوضوح والغرض غير الطيب، كل دي حاجات مش من ربنا، لا تناسب المولودين ولادة جديدة لا تناسب أولاد الله. عشان كده ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لأن كتير من اللي بقى كلامه أكتر من كده يبقى خبث. خلي كلمتك واحدة واضحة عشان تطرح عنك كل خبث. في ناس من براءتها ونقاوتها تخاف الشخص اللي قدامها يفهم حاجة غلط، تبقى صريحة صراحة وبحكمة شديدة وكأنه يتفادى تماما كل خبث. ومش خايف من الناس، خايف من ربنا، عاوز يمشي صح في كل حاجة. اطرحوا عنكم كل خبث وكل مكر والرياء. الرياء مرض منتشر في الكنيسة وفي كل المجتمعات المتدينة. عشان كده المسيح له المجد لما كان بيكلمنا عن العبادة الجديدة، الصوم والصلاة والصدقة، كان دايما يقول لا تكونوا كالمرائين. ولما كان بيدي الويلات للفريسيين كان يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأن الرياء كان خطيئة منتشرة في المجتمع اليهودي، والحقيقة هي منتشرة في مجتمعاتنا برضو. الرياء يعني أنك أنت ترائي، أو أنك تاخد منظر أكبر من منظرك، أو تقدم نفسك في ثوب تدين لا يتناسب مع حقيقتك، أو تظهر غير ما تبطن. الرياء في نوع من التدين الظاهري، التدين النفعي اللي الناس تستفيد من وراه. بينما الإنسان التائب ما بيدورش رأي الناس في إيه، كل اللي شغله رأي ربنا في إيه، فيدخل قدام ربنا ويتوب وما يهموش خالص الناس شافته بيصلي ما بيصليش، مدحوه ذموه، هو كل اللي يهمه ربنا يقبله. اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد. برضو ناس كتيرة تسأل عن الكلمة دي، هو في حسد؟ هو الكتاب بيقول والحسد، يبقى في حسد. اطرحوا كل حسد. ما تنسوش انه قيل عن اليهود انهم اسلموا المسيح حسدا، يبقى في حسد. الحسد بمعنى ايه؟ بمعنى البسيط، يعني انه واحد غيران من واحد وكاره انه الاخر يبقى في خير او يبقى عنده حاجة كويسة. فمش بيقول لنا ما تخافوش من الحسد، بيقول اطرحوا من حياتكم الحسد. اوعى يكون في قلبك شوية حسد، اوعى تبص على واحد ويعني تغير منه وتشتهي ما في يده وكمان تحسده، يعني تتمنى ان اللي في ايده يروح منه. اطرحوا عنكم كل الكلام ده وكل مذمة. الذم، شوفوا ربنا يسوع له المجد لما علمنا قال سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، اما انا فاقول لكم لا تغضب، بل من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب الحكم. رقى دي يعني في بعض التفسير يقولوا معناها لو انت كلمت اللي قدامك بدون احترام، يعني ما هي الشتيمة، يعني زي ما تقول له شخص كده انت يا فلان انت كده، يعني تبقى مستوجب الحكم. شوفوا المستوى اللي المسيح عاوزنا نتعامل به، وانتهى الاحترام للكل. مش تشتم لا، وتقول الشتيمة يعني هي دي خطية؟ طبعا خطية ونص. اطرحوا عنكم كل مذمة، اي نوع من الذم ما يكونش في حياتك. كان في كاهن عجوز الله ينيح نفسه، كان لما يجي يحكي قصه وفيها سيره راجل شرير، كان معود الناس اللي حواليه يقول كان في راجل طيب، فلما يقول راجل طيب هم يفهموا ضمنيا انه يقصد ايه، راجل شرير. لكن هو حتى مستكتر يجيب سيره الراجل ده باي كلمه، مع انه بيحكي حكايه تعليميه. اطرحوا عنكم كل مذمة. لما يكون اللسان عفيف جدا ما يطلعش منه ولا كلمة زيادة ولا كلمة بطالة، لأن كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا. طب إلزمها، مش هتزود أبدا، بالعكس هتضر. وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. يا جماعة دول اتولدوا إمتى؟ هل في وقت كتبت الرسالة؟ أكيد اتولدوا قبلها، اتولدوا بالروح، يعني اتولدوا في المعمودية أكيد بسنوات. لكن بيقول لهم كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. كأنه بيقول لنا افضل طول حياتك حاسس انك لسه طفل مولود مشتاق ومحتاج لبن صافي نقي عشان تتقوى بيه، عشان تنمو بيه. اللي يحس فينا انه تقدم في الحياة الروحية وما عادش طفل، ده احساس يخوف. خليك دايما حاسس انك كطفل لسه مولود دلوقتي، لسه محتاج اللبن العقلي. هنشوفه يعني ايه المعنى ده، لكن الاول نركز على كأطفال مولودين الان. الواحد يفرح قوي لما يلاقي شخص كبير جاي بحماس شديد جدا، عنده سؤال مثلا في الانجيل عاوز يعرفه، لا فكر انه سنه كبير ولا حد هيقول عليه يعني كل السن ده وانت مش عارف اجابة السؤال البسيط ده. هو زي الطفل عاوز يعرف، عاوز يتعلم، وده شعور طيب كأطفال مولودين الآن. كمان تخلينا نفكر ان احنا ما ننساش ابدا يوم معموديتنا، احنا اتولدنا في المعمودية. يا ريتك تفكر ان المعمودية دي كانت النهاردة، يوم ما خرجنا من المعمودية كنا قديسين، كنا أنقياء، كنا بسطاء بسطة المسيح، كان اسمنا اتكتب في السماء وكان في فرح في السماء والأرض يعني، وكانت حاجة حلوة. طيب انت طبعا ما حدش فينا فاكر اليوم ده، لكن هل تقدر تسترجع الحالة دي؟ هل تفكر نفسك بالحالة دي؟ أتجاسر وأقول كلنا كنا في يوم من الأيام قديسين لما اتولدنا في المعمودية، كلنا كنا قديسين بإعلان كنسي، لدرجة في اللحن اللي يتقال للطفل اللي يتعمد يتقال له أكسية لو بنت وأكسيوس لو ولد، للي يتعمد نفسه، اللي هي الكلمات اللي بنستخدمها في وصف القديسين، يعني مقدس 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 فلان الفلان. فكلنا، ما فيش واحد في الكنيسة دي إذا كان الكل اتعمد ما كانش قديس قبل كده. طب ايه اللي جرى لنا؟ يلا نفتكر هذا اليوم، او خلينا نعيش نتمنى ان احنا نستعيد الحالة دي كأطفال مولودين الان. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بيه. الآية دي مهمة ليه؟ كلمة اشتهوا كمان، الطفل طبعا اول ما يجوع يزن على طول يعيط وما يسكتش غير لما تحط له اللبن. هل فينا حد بيعمل كده مع ربنا؟ اول ما تحس انك انت بقالك شويه ما صليتش تقعد تعيط عاوز اصلي، بقالك شويه ما قريتش الانجيل تقعد تزن محتاج تقرا الكتاب، عاوز تسمع كلمه روحيه باشتياق واشتهاء الطفل لللبن. عندك الشعور ده؟ ده هو ده الشعور المفروض. يقابله كلمه ربنا يسوع المسيح طوبى للجياع والعطاش الى البر. يعني واحد يبقى جاي للبر جعان عطشان جاي فرحان يسمع كلمة ربنا، يقعد مع الإنجيل مش كما لقوم عادة، لا ده جاي كده فضى نفسه فرحان هيقعد يقرأ كلام ربنا، أو نازل يخدم كده فرحان جدا هيشوف المسيح في الغلابة اللي بيقابلهم. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. وكأن كلمة شهوة دي مش دايما كلمة وحشة، هو الكتاب بيقول لنا لا تشتهي ما لقريبك ولا تشتهي، لكن هو هنا بيقول اشتهوا، بس اشتهوا ايه؟ حاجات حلوة، اللبن العقلي العديم الغش. ليه بيسميه اللبن العقلي؟ طبعا عشان كلنا فاهمين انه مش مقصود بيه لبن طبيعي، لكن كلمة العقل دي في اصلها اليوناني تطلع مرتبطة بكلمة اللوغوس. اللوغوس هي لفظة تقال على ربنا يسوع المسيح، اللي هي كلمة الكلمة او الكلمة العاقلة، لما يقول في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان اللوغوس الله، كان بيوصف المسيح له المجد، حكمة الله أو عقل الله أو الكلمة العاقلة أو الكلمة الناطقة. فلما يقول اللبن العقل يقصد اللبن بتاع ربنا أو اللبن اللوغوس، يعني التعليم اللي جاي من المسيح، يعني الخير اللي جاي لنا من ربنا يسوع نفسه. اشتهي اللبن اللي جاي لك من أمك الكنيسة اللي واخدة كل قوتها من عرسها ربنا يسوع المسيح. وبعدين يحط جنب كلمة العقل كلمة مهمة قوي، العديم الغش. طبعا الظاهر من أيامهم اللبن بيتغش، فكمان في كل جيل اللبن سهل يتغش، ولو اللبن اتغش الطفل ينضر جدا، بالذات كل ما كان صغير كلما كان الضرر أكبر لأنه ما عندوش مناعة. أنا هقول حاجة واحتملوني فيها. الحياة أزعل لما لاقي إنسان مبتدئ جدا في حياته الروحية، ما يعرفش كتير في عقيدة الكنيسة، ولا درس أباء ولا درس لاهوت، ولا يعرف الصح من الغلط، ومحدش فينا له فضل في كده، هو ربنا ادانا نعمة وعرفنا شوية حاجات، لكن يذهب يبحث عن لبن في كل حتة، وقد يكون اللبن مخشوش، وطبعا هو مش عارف يميز. ثم الكتاب بيقول لك اشتهي اللبن العقلي العديم الغش. قالوا لك المكان ده يمكن الكلام فيه مخشوش او الكلام فيه مش مظبوط، تقول لا معلش كله كلام حلو، ما هو كله لبن بس فيه لبن مخشوش. بدل انت خايف على حياتك الروحية وحياتك الابدية، هو احنا هنعيش كم مرة؟ هنغامر بأبديتنا؟ خلينا في الكنيسة وفي تعليم الكنيسة واللي استلمناه لألا نتغش، وساعتها أبديتنا هتروح، صحتنا الروحية هتروح. وما تنسوش أن كل اللي كانوا طلعوا بدع وهرطقات في تاريخ الكنيسة ما كانوا بيقدموا لبن، يعني كان ليهم تعليم، لكن ما كانش التعليم عديم الغش، كان فيه غش، ويمكن مش أي واحد يعرف يميز الغش ده. اشتهوا اللبن العقل العديم الغش. الأم الحكيمة تقول ايه؟ انا ما اخدش اللبن غير اللبن النوع الفلاني، لان نظمنا ان ده احسن نوع في السوق، ده لبن مفهوش غش. طب ما التاني ارخص؟ لا ارخص مش ارخص الا في اللبن. خلينا بنفس الروح نشتهي لبنا عقليا عديم الغش لكي ننمو به. في واحد يجي الكنيسة يقول لا الكنيسة بتتكلم كتير عن الصوم وتتكلم كتير عن التوبة، احنا بنروح حتة تاني يقعدوا يكلمونا بس عن الفرح. طب ومال الفرح الروحي ده حاجة حلوة قوي، بس صدقوني الكلام عن الصوم والتوبة مهم جدا لخلاص نفسنا. طب ما تخلينا نمشي مع الكنيسة الام اللي عارفة توصل ولادها السماء، اللي طلعت قديسين، في لبن ما بيطلعش قديسين. خلينا نمشي في اللبن العقلي العديم الغش لكي ننمو به. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. إن هنا مش مقصود بها شرطية، يعني لا هي تقريرية يسموها، يعني لأنكم ذقتم أن الرب صالح لابد أن تأتوا إليه، يعني مقصود بها كده. انتوا دقتوا قبل كده ان ربنا ده طيب قوي، ودقتوا نعمة ربنا كبيرة خالص، واستوعبتوا يعني ايه ربنا اب اشترانا الملكوت، فبدل عرفتوا كده ودقتوا كده لازم تقولوا، وتقولوا جري، وتقولوا بحماس، وتقولوا بانتظام، تأتون اليه حجرا حيا اللي هو ربنا يسوع له المجد، حتى لو كان مرفوض من الناس ولكنه مختار من الله كريم. طبعا هنا بطرس بيسترجع النبوات اللي اتقالت عن ربنا يسوع المسيح، الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية، كان مزمور 117 واستخدمه المسيح في كلامه مع اليهود، قال لهم الكلام كان علي مكتوب عني كده، أنا الحجر اللي البناؤون اليهود ورؤساء الكهنة هيرفضوه، لكن هو اللي ربنا مقرره عشان يبني عليه الكنيسة كلها. فبيقول بدل دقتوا ان ربنا صالح تعالوا له، تأتون إليه فتجدوه حجرا حيا. حجرا مقصود به أساس نبني عليه ونطلع عليه، وحي يعني مش أساس حجري بجد، لا ده أساس حي يعني إله حي إلى الأبد. إن كان مرفوضا من الناس محدش يتلقلق، محدش يتراجع، لما تلاقي الناس كلها بتشك في المسيح وبتتكلم على المسيح غلط وبتشكك في لاهوته وبتقول في طريق تاني للسماء غير المسيح، ما تتهزش، هو ده الحجر اللي اختاره ربنا ليكون حجرا لأساس الأبدية كله، لأساس الكنيسة كلها، حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. الآيات كانت تقول كده في العهد القديم أن الحجر ده اختاره ربنا وكرمه، بينما البناؤون اللي يعني ايديهم في الشغل اللي فاهمين كل حاجة معصوب بهم اليهود رفضوا هذا الحجر. فاليهود رفضوا المسيح واعتبروه لا يصلح أن يكون مخلص. أما الآب السماوي فقال هو ده المخلص اللي كل البشرية مستنياه، ابني الوحيد وأنا عارفه، هو ده المختار، هو ده المسيح الحقيقي. إذا كان دقنا ربنا لازم نجيله بهذا الشعور إنه هو الحجر اللي نتحد بيه. وبرضو كلمة حجر دي جت كتير قوي في العهد القديم إشارة للمسيح. لما مرة كانوا ماشي الشعب اليهودي في البرية كانوا تايهين، وبعدين ما لقوش مية ابتدوا يصرخوا ويتذمروا، فموسى صلى قال له امسك العصاية واضرب هذه الصخرة أو هذا الحجر. هو ضرب الصخرة طلع منها مية، فبولس الرسول يقول لنا في كورنثوس 10 الصخرة كانت المسيح، هو ده الحجر اللي لما تصلبه يطلع ماء حي ينبعي لحياة أبدية، يدينا الروح القدس بصليبه. في مرة تاني يعقوب يروح في البرية تايه وخايف وغلطان، ومين يشيل غلطته وبلويه، يجد حجرا يضع عليه رأسه فيشوف من الحجر ده حلم جميل قوي، المسيح نازل من السماء على الأرض يقول له أنا معاك وما تخافش، فيصحى يبوس الحجر ويحط نقطة زيت ويقول الحجر ده مذبح، ده شاهد بيني وبين الآب، ويصير هذا الحجر إشارة للمسيح اللي احتواه في ضعفه وطيب خطره وهو هربان من أخوه. الحجر في مرة موسى طلع على الجبل وعاوز يصلي عشان شعبه بيحارب شعب عماليق، وشعب عماليق شعب ضخم وقوي وشعب موسى غلبان، فيقعد على حجر ويرفع ايديه وكأن هذا الحجر له قوته، طالما موسى لزق فيه تلاقي الشعب بيغلب، كأن الحجر إشارة إلى المسيح له المجد. إشارات كثيرة عن حجر له قوته في العهد القديم، عشان لما يقول المزمور الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية نفهم أن المسيح المرفوض من اليهود والمرفوض من كتار قوي من الناس من العالم هو ده أساس الخلاص، هو ده أساس الكنيسة، ما فيش غيره. للأسف بعض الناس بتعتقد أن لما ربنا يسوع قال لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، أنه بيبني الكنيسة على بطرس. عن بطرس نفسه في الرسالة بيقول إيه؟ بيقول أن الحجر مين، هو ولا المسيح؟ المسيح طبعا. بطرس نفسه في رسالته بيقول أن الحجر هو ربنا يسوع، مش محطوط هو خالص في الاعتبار بطرس. طب امال انت تطلع ايه يا بطرس في الموضوع؟ يقول انا وانتم كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية. يبقى هو حجر واحد ملوش مثيل، ربنا يسوع له المجد. واحنا ايه بعد كده؟ احنا حجارة صغيرة نتحط فوق منه عشان الكنيسة تكبر من جيل لجيل ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن لغاية ما نعمل كنيسة العهد الجديد كلها والعهد القديم وندخل السماء. كلنا من أول الآباء الرسل لآخر الأجيال كل ما نلزق في الحجر نبقى حجارة حية، احنا كمان ناخد منه الحياة فنبقى حجارة حية. لكن واحد فينا ينفع يتقال عليه الحجر؟ يعني لا لا، مفيش غير المسيح بس هو الأساس الوحيد. بولس الرسول يقول كده لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. لما دخل في قضية بولس وأبولوس وبطرس وناس بتمشي وراء فلان وراء علان قال لهم بصوا احنا ما عندناش غير أساس واحد، أساس واحد هو ربنا يسوع المسيح. احنا كلنا ايه؟ كلنا فعلة، كلنا خدام، كلنا بنزرع في حقله، لكن الباني هو الله والأساس هو الله، وإحنا كونوا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. اللي جاي ده كله معاني الكنيسة، الكنيسة اسمها بيت روحي. الكنيسة مش مجرد مبنى، المبنى صحيح جزء من الكنيسة، لكن الكنيسة في مفهومها بيت روحي مؤلف من حجارة حية، من شعب حي، من إنسان المسيح جواه، الروح القدس جواه. كنيسة شعب يحيا فيه المسيح بالروح القدس، يتقدم كاهن العهد الجديد، يحضر المسيح وسطهم في الأسرار. كل دي معاني في الكنيسة. بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. يبقى عندنا كهنوت في العهد الجديد، محدش ينكر ان في كهنوت، وإن كان البعض بيقول يمكن يقصد به كهنوت العام، ماشي، احنا عندنا كلمة كهنوت تقال على معنيين، تقال بمعنى عام ان كلنا، لما يقول يوحنا في الرؤيا في اول اصحاح جعلنا لابيه ملوكا وكهنا، لانه بمعيار العهد القديم، في العهد الجديد الروح القدس اعطي لكل المسيحيين، بينما الروح القدس في العهد القديم ما كانش ياخده غير الملوك والكهنة والانبياء. فاحنا بقينا براس الملوك بتوع العهد القديم والكهنة بتوع العهد القديم، فبقينا بلغة العهد القديم كلنا ملوك وكهنة لأنه واخدين الروح القدس. كان يرسم كهنة، كلام ده في الكتاب، ويعقوب مثلا اليومين دول يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، طب ما يرشم نفسه وخلاص بدل كلنا كهنة. لا، في نظام، في نظام كهنوت خاص أو كهنوت وظيفي عشان يقود الكنيسة ويقدم مواهب الروح القدس وعمل الروح القدس للكنيسة. لكن ده ما يلغيش ان كل واحد من شعب الكنيسة له في ملك الله وله في كهنوت العهد الجديد. ازاي؟ هيقوله كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. يعني كل واحد فيكم يقدر يقدم ذبيحة، بس مش ذبيحة التناول ولا البخور، لا، يقدر يقدم ذبيحة زي ايه؟ لما يقول مثلا قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة، يعني كل واحد فيكم صايم وبيتعب في صيامه، هو بيعمل ايه؟ بيقدم صيامه ذبيحة لله، دي حاجة بينه وبين ربنا، وذبيحة حلوة مقبولة عند ربنا لأنه بيتعب قدام ربنا. ليكن رفع يداي كذبيحة، خلاص كل واحد يرفع ايده ويصلي هتبقى ايديه المرفوعة وصلاته المرفوعة زي ذبيحة قدام ربنا. لما يقول في حتة تاني لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله، يعني ما تعمل خير وتنزل توزع الغلابة وتزور الناس الفقراء دي اسمها ذبيحة. فهو مين يقدر يقدم ذبيحة غير الكاهن؟ خلاص كلنا في المعنى ده كهنة، يبقى في كهنوت للكل. أيوة ده مقبول، وبنقدم ذبائح، طبعا ذبائح مقبولة، ذبائح الصلاة وذبائح التسبيح وذبائح الخدمة وذبائح الصوم وتقديم الحياة كلها ذبيحة لله. لكن ده ما يلغيش ان لنا مذبح، يقول كده في عبرانيين 13 ولا سلطان للذين يخدمون المسكن اليهود ان يأكلوا من هذا المذبح. يبقى لنا مذبح وفي كاهن خاص بالمذبح وفي كهنوت خاص ورأس كهنوت العهد الجديد ربنا يسوع المسيح. ده موضوع تاني. فلما بيقول احنا بقينا بيت روحي كهنوت مقدس يقصد كنيسة العهد الجديد، ونقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، يقصد بها المعنى العام كلنا عمالين نقدم ذبائح بصلواتنا بأصوامنا بجهاداتنا بحملنا للصليب بحفظنا للوصية، كل دي ذبائح حلوة وكلنا نشترك في الذبيحة الحية الوحيدة بتاعت ربنا يسوع المسيح. يتقدمنا الكاهن المشرطن، يعني اللي واخد عطية الكهنوت من المسيح نفسه. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب، معلمنا بطرس هيجيب شاهد من العهد القديم، ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى. يعني الكتاب سبق وقال أنا هحط حجر زاوية، وكلمة حجر زاوية مقصود بها حجر أساس، والبعض يقول كمان حجر زاوية تشير إلى أنه كان يعني اللي تسند الحطين، يعني الحيطان الكبار كده، فهو جايب حيطة الأمم مع حيطة اليهود ولزقهم في بعض، لأن هو لما اتصلب جاب اليهود بإيد وجاب الأمم بإيد اللي هم كل أنواع البشر ولمهم في نفسه. لما بيقول بولس الرسول عاملا الصلح بدم صليبه جعل الاثنين واحدا. لذلك يتضمن في الكتاب أيضا ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن بي لن يخزى. هي دي قاعدة العهد الجديد، أنك تحتاج أن تؤمن بالمسيح عشان يبقى لك رجاء في السماء. من يؤمن به لا يدان، ومن لا يؤمن به قد دين. في طيار ماشي في العالم، أنا قلت الكلام ده كم شهر، بينادي ان ممكن العمل الصالح وحده يكفي لدخول السماء. الكلام ده يناقض تعليم الكتاب. يمكن الناس بحسها كده بتعاطفها مع الناس الملحدين واللي بعاد عن المسيح بتقول كده، لكن مش احنا اصحاب السماء ومش احنا اللي بنحدد دخولها. الكتاب قال لنا من لا يؤمن بي قد دين، وانا هو الطريق، ولا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا بي. طب خلاص كلام ما فيهوش فصال. ما اقدرش اقول لاني متعاطف مع ناس كويسين بعيد عن المسيح لازم يدخلوا السماء. لا، ما تخطاش حدودي، اقول له ما ابعد احكامك يا رب عن الفحص. لكن اللي احنا استلمناه ايه؟ من يؤمن بي لا يخزى. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بي بل تكون له الحياة الابدية. واللي يؤمن بي لا يدان، والذي لا يؤمن بي قد دين. فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة. كده احنا بدل هو حجر كريم، يبقى احنا لو تعلقنا فيه وتركبنا فوق منه بقينا حجارة حية مبنين فوق منه كده، هناخد من كرامته، هناخد من مجده، هنشاركه أبديته، هنبقى ورثة معه، ورثة الله، وارثون مع المسيح. وأما الذين لا يطيعون الإيمان، اللي مش هيسمعوا الكلام ده، اللي هيفضلوا يرفضوا المسيح وتعاليمه، فالحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. يعني إيه؟ مش هيلغي ان هو اساس الخلاص كون ملايين من البشر رافضينه. الحجر الذي رفضوه حتى البناؤون سيظل رأس الزاوية، هو برضو الحل. وحجر صدمة، دي كلام من اشعياء وذكر المسيح له المجد بمعنى اخر في لوق. وصخرة عصرة، يعني ايه؟ المسيح كان عصرة او صدمة لليهود. ليه؟ اليهود عايشين مستنين مسيح. لما جالنا هم المسيح له المجد الحقيقي اعصرهم. اعصرهم ليه؟ لانه جه متواضع واليهود متكبرين، جه طيب واليهود مفترهين، جه حنين ووديع واليهود ما بيعجبهمش الحاجات دي. فصار المسيح له المجد عصرة لهم وصدمة، اصطدموا بيه، فعشان كده قالوا نخلص منه، مع ان كل النبوات بتشهد ان هو ده المسيح الحقيقي وهم عارفين كده. لان لما سألهم هيرودس اين يولد الملك بتاعكم، قالوا له في بيت لحم، لان ميخا قال كده وانت يا بيت لحم كذا كذا. فهم عارفين ان ده المسيح الحقيقي، بس صدمهم، اصطدموا بالمسيح بتاعنا، مش عاوزين المسيح ده. ولا اخر لحظة تتعلق اليافطة فوق صليب ربنا يسوع المسيح هي ايه؟ هذا هو ملك اليهود. يعني هما مش جاهلين بيه، لكن مش عاوزينه، لأنه صار لهم صخرة عثرة وحجر صدمة. عشان كده قال المسيح في كلامه، بصوا بقى الحجر ده اللي يصلح أن يتكون عليه كل الكنيسة وكل البشرية، ده اللي يقع عليه يتردد، ولو الحجر وقع عليه يسحقه. يعني إيه؟ هتفضل تتشكك فيه ومش عاوز تمشي معاه، هتفضل تتخبط زي واحد يقع على حجر يجيله ردود في جسمه. لكن في الدينونة لو رفضته الى النهاية مفيش غير ان الحجر يسحقك. انت كده جبت على نفسك غضب الله. الاساسات دي مهمة قوي في اليومين دول، واحنا شايفين اليهود عمالين يفتروا في الدنيا وما زالوا يدعوا انهم شعب الله. لا، مش شعب الله خالص، لم يعودوا شعبه خالص. شعب الله هم المؤمنين بربنا يسوع المسيح، هذا هو الإله الحقيقي. فكونهم رفضوا الإله الحقيقي ربنا يسوع المسيح لم يعودوا شعبه، ولم يعد بيتهم الهيكل بيت الله. لأن المسيح نفسه قال لهم في الأول كان بيقول بيتي بيت الصلاة يدعى، وفي الآخر قال لهم كم مرة أردت أجمعكم وما فيش فايدة فيكم، فبصوا بقى هو ذا بيتكم. ما عادش بيتك يا رب، ما عادش بيته. احنا لا يعنينا بناء هيكل أورشليم، لا يعنينا، لأنه ليس هيكل الله، هيكل الله وهيكل الله كل واحد فيكم ساكن في الروح القدس. ادي الهيكل في العهد الجديد. فنحن نؤمن أننا شعب الله، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. هم المين بقى شعبه؟ أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله. المفاهيم دي مهمة في الزمن ده، بدليل ان هم بيكسروا في كنيسة المهد، لانه طبعا الههم غير الهنا دلوقتي. هتبان في بقية الكلام. فيقول الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عصرة. الذين يعصرون غير طائعين للكلمة، يعني اللي بيتكعبل ده ليه؟ لانه مش راضي يسمع كلمة ربنا، مش راضي يقبلها. فكلام ربنا الحلو بيعصره. بيعصره ازاي؟ يعني بيزعله. ما هو انت لما تكون بعيد عن ربنا وربنا يقول لك كلام الحق، الحق بيزعل. بس بيزعل مين؟ اللي مش راضي يمشي وراه. يتقال في سفر الرؤيا عن النبيين اللي ورا ربنا عذبوا الساكنين على الارض. طب هو الانبياء بتيجي للارض عشان تعذب الناس؟ لا، اللي بيتعذب الناس اللي مش راضي تمشي ورا ربنا. فالإنسان اللي ماشي في خطاياه لما يسمع كلمة روحية ضميره يعذب، يبقى عاوز يقفل ودانه، مش عاوز يسمع صوت ربنا، صوت ربنا بيوجعه. فهنا بيقول الذين يعصرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. جعلوا له دي برضو بتلخبط ناس كتير، يعني ربنا كان ناولهم. يعني ايه الأمر الذي جعلوا له؟ صحيح كل واحد فينا بيختار يمشي مع ربنا ولا لا، وكل لحظة ربنا بيعرض علينا نمشي معه ولا نرفض. لكن الله يعلم كل شيء، وبسابق علمه سبق وعرف مين اللي هيمشي معه. والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، والذين سبق فعينهم هؤلاء بررهم وابتدى يشتغل معاهم ويديهم ويديهم ويديهم. سابق علم الله لا يلغي إرادة الإنسان، ودي حتى دايما بتلخبط الناس. ربنا عارف مين اللي هيدخل السماء في الآخر، لكن مش هو اللي عايز دول بس يدخلوا السماء. الله يريد أن الجميع يخلصوا، وهو أمين في الكلمة دي، يعني هو عاوز الكل يوصل. طب يا رب انت قلت لنا مش الكل هيوصل. أيوة مش الكل هيوصل. ليه؟ ايه الفرق بين ارادتك ومعرفتك؟ انت عاوز الكل يدخله، طب ما تخلي الكل يدخله. لا، انا خلي الكل يدخله لو الانسان ملوش دور، لكن لاننا بنقدر نقول لربنا لا مش الكل هيدخل. فالذي يعطل ارادة الله ارادة الانسان، لكن في النهاية الله يعرف مين اللي هيكمل معه ومين اللي مش هيكمل. فكلمة الأمر الذي جعلوا له، يعني بسابق علم الله يعرف الله مين اللي هيتوب ويكمله ومين اللي هيفضل يقاومه لآخر حياته. وأما أنتم، بعد ما قال على اليهود إن هم رفضوا المسيح وصار لهم حجر صدمة وصخرة عصرة، رجع يكلم الكنيسة. فزي ما قال عليها بيت روحي وكهنوت مقدس، هيرجع يسميها أسماء تاني جميلة. الإصحاح ده مهم قوي في مفهوم الكنيسة. وأما أنتم فجنس مختار. يبقى مين اللي يتسمى النهاردة الجنس المختار؟ مش اليهود، المؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح في العالم أيا كان. ليه؟ لأنه في سفر الرؤيا يقول يجوا من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب، وكلهم مسكين ساعة في النخل، وكلهم لابسين أبيض، ويقولوا الخلاص لله وللخروف والمجد والكرامة والعزة. غير خالص اليهود اللي يوصلوا السماء. في عدد يقول معرفتش أعده من كل حد. المسيح نفسه لما كان بيبكت اليهود قال لهم لم أرى إيمانا مثل هذا الرجل، لكن أقول لكم حاجة، سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأما اليهود بين قوسين بنو الملكوت فيطرحون خارجا. فاهمين المعنى؟ احنا جنس مختار النهاردة. على اي اساس؟ على اساس الارتباط بربنا يسوع المسيح، على اساس الولادة الجديدة. هنا بقيت جنس مختلف. هنا المسيحي مختار ومختلف. ليه؟ لانه ما عادش بني ادم عادي، بقى مولود من فوق، بقى روح الله ساكن فيه. صحيح مش باين عليه من بره فرق كبير، لكن من جوه الفرق كبير جدا. بقى مختوم على جبهته انه بتاع ربنا، ولازم يمشي شبه ربنا عشان يكمل المشوار للآخر. وكهنوت ملوكي، أما أنتم فجنس مختار وكهنوت، في كهنوت أهو ملوك، يمكن كنيستنا الحلوة افتقتها، تلاحظوا في الأعياد الكهنة الغلابة دول يلبسوهم لبس الملوك في الأعياد عشان يفكرونا بالمعنى ده، نحن نكهن أمام ملك الملوك ونسجد بلبسنا الملوكي ده زي ما سجد الملوك بتوع المجوس قدام ملك الملوك اللي على العرش. فاحنا كهنة وأيضا ملوك، وكلكم برضو بمعنى آخر قلنا كهنة وملوك، نخضع كلنا إلى رئيس الكهنة الأعظم وملك الملوك ربنا يسوع المسيح. صرنا جنس مختار وكهنوت ملوك، أمة مقدسة، القداسة لكل الكنيسة، كل واحد في شعب الكنيسة مقدس بالميرون بالأسرار بالقدسات بالتناول من جسد الرب ودمه، صرنا مقدسين بسكن روح الله فينا. فأمة مقدسة كلها مقدسة من أولها الأخير، حتى صدقوني جدران الكنيسة بنقدسها بالميرون، كل مال الله يبقى مقدس. شعب اقتناء، شعب اقتناء يعني شعب اقتناه الله، شعب اقتناء يعني شعب اختاره ربنا عشان يبقى خاصته يقتنيه، فأصبحنا احنا بتوع ربنا شعب اقتناء. لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. طب احنا ورانا رسالة ولا لا؟ طبعا ده احنا لأننا شعب الله ورانا شغل كتير ان احنا نقول للناس كلهم عن هذا الخلاص ونخبر عن فضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. وبعدين يقول كلمة مهمة قوي، يقول الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. يعني هو بيقول احنا ككنيسة قبل المسيح ما كناش شعب الله، إشارة إن اللي كانوا شعب الله اليهود، لكن دلوقتي بقينا شعب الله، كلمة صريحة خالص، ما كنتوش شعب الله وبقيتوا شعب الله، ما كنتوش مرحومين وأما الآن فمرحومون. دي ليها خلفية جميلة في سفر هوشع، بيقول له إيه؟ يقول له أنت هتخلف ولدين، كان هوشع ده عرف امرأة يعني اتجوز امرأة زانية، إشارة ان ربنا ارتضى انه ياخد البشرية الزانية في الخطية ويخليها عروسته، وقال له هتجيب منها هتخلف منها عيال. فيقول في هوشع واحد ثم حبلت ولدت بنتا فقال له ادعو اسمها لو رحامة لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا. واضحة الإشارة دي؟ لا أعود أرحمهم. فالبنت اللي هتتولد يا هوشع دي اسمها لو رحامة، يعني لا رحمة. لا رحمة لمين يا رب؟ أنا مش هرحم اليهود تاني، ده أنت رحمتهم ياما، ده انت فوت لهم كتير قوي، ده موسى شفع فيهم وانت قلت له سيبني اسميهم، قال لك لا يا رب عشان خاطري، قلت له عشان خاطرك، قال له بص كفاياهم كده. فيقول ادعو اسمها لو رحامة لاني لا اعود ارحم بيت اسرائيل بل انزعهم نزعا. وبعد كده يقول ايه؟ فطمت لو رحامة وحبلت فولدت ابنا فقال ادعو اسمه لو عمي، لو عمي يعني لستم شعبي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. يبقى نبوات واضحة جدا أن ربنا هيقول لليهود ملكوش رحمة تاني عندي بعد اللي عملتوه، وهيقول لليهود ما عدتوش شعبي. مين في المقابل بقى اللي هياخد الأسماء دي؟ مين اللي هيبقى شعبه؟ مين اللي هياخد رحمته؟ بتوع العهد الجديد. واضحة الفكرة؟ ففي إشارات حتى من كتاب اليهود العهد القديم اللي في إيديهم أن ربنا هيجي على الآخر يقول لهم كم مرة أردت ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فمن هنا معلمنا بطرس بيستخدم نفس الكلام اللي قاله في هوشع، يقول الذين قبلا علينا احنا لم تكونوا شعبا. احنا ما كناش كأمم نستاهل كلمة احنا شعب الله دي. وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم قبل المسيح غير مرحومين كأمم وسنين ما عرفوش المسيح، وأما الآن فمرحومون. كل ده امتى؟ لما نبقى تحت مظلة المسيح ربنا له المجد في الكنيسة. إذن الكنيسة هي شعبه، والكنيسة هي مجال رحمته، والكنيسة هي خاصته الجديدة، والكنيسة هي عروسته، والكنيسة هي الجنس المختار، والكنيسة هي البيت الروحي اللي كله حجارة حية، والكنيسة هي الكهنوت الملوكي، والكنيسة هي الشعب الاقتناء، شعب المقتنى، يعني ربنا اقتنى الشعب بدمه. هذه معنى الكنيسة الجميلة اللي احنا بنتمتع بتبعيتها لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين. ناخد آية، ناخد آخر كلمة وخلاص سهلة. الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. نقولها مع بعض. الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. كمان مرة. الذين كنتم